بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا نعيش أجواء قصة موسى عليه السلام، وكيف صرف القرآن الكريم هذه القصة، وكيف وزعها في ثنايا الآيات الكريمة وثنايا السور، وكيف أبرز في كل موضع من هذه المواضع من العبر ومن العظات ما ينتفع بها كل معتبر. ونستطيع أن نقسم قصة موسى عليه السلام إلى قسمين. القسم الأول حياته قبل الهجرة ومع بني إسرائيل في مصر ومع فرعون، ومن ولادته إلى الهجرة، هذا القسم الأول. والقسم الثاني هو بعد الهجرة إلى الطور والتيه في طور في سيناء، والأمر بالدخول إلى الأرض المقدسة. هذا التقسيم لقصة موسى عليه السلام أشبه بتقسيم الهجرة النبوية الشريفة، فهناك في الآيات الكريمة ما هو مكي وهناك ما هو مدني، ما هو قبل الهجرة الشريفة وما هو بعد الهجرة الشريفة. هذا التقسيم في كل ذكر لقصة موسى عليه السلام وقصة بني إسرائيل مع موسى، هناك ورود لنعم الله تبارك وتعالى وتذكير بنعم الله تبارك وتعالى على موسى وعلى قومه، على بني إسرائيل، يذكرهم بالنعم ويذكرهم بالانحرافات التي قابلوا بها هذه النعم. فالآن نحن نبتدئ بالقسم الثاني من قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل بالبدء بالهجرة، بعد أن انتهينا من فصل كبير من فصول هذه القصة. فنبتدئ بموضوع الهجرة، حيث صار موسى مع بني إسرائيل وقد خلصوا من فرعون وجنده، وهناك تلقى الألواح وعلم التوراة، ولاقى ما لاقى من المرارة مع بالتعامل مع بني إسرائيل وضعفهم وتقليدهم الأعمى، وكما لاقى مع في جهاده مع فرعون وطغيانه. وهنا يتبين في القصة التي سوف نوردها من خلال الآيات الكريمة كيف يتمرد قوم موسى عليه السلام عليه، وكيف تصف الآيات الكريمة الخنوع الذي يعيشه قوم موسى، وكيف أن نفوسهم قد ضعفت واستمرأوا الهوان من الحياة ورضوا بالمكان الدوني، ولم يرتضوا من موسى عليه السلام ما يأمرهم به، ما فيه عزتهم وما فيه رفعتهم. وهكذا ينتقل بهم موسى عليه السلام إلى الطور، وهناك في الطور تبدأ المعجزات وتبدأ الخوارق، وينزل المن والسلوى طعاما لبني إسرائيل، ويظللهم الله تعالى بالغمام كي لا تلفحهم أشعة الشمس المحرقة في صحراء سيناء، وتتوالى عليهم النعم وخوارق العادات. وتبدأ الآيات من سورة البقرة تبين لنا بإجمال قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في طور سيناء، وتذكرهم بالنعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم بإنقاذهم من آل فرعون والتقتيل الذي كان يقتلهم آل فرعون هناك وكيف كان يستضعفهم. فتبدأ الآيات الكريمة بتذكيرهم بهذه النعم. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فمطلع الآيات الكريمة تذكير لبني إسرائيل بتلك النعم، كي لا ينسى الإنسان النعم ويقابلها بالكفران، فلا بد أن يذكر النعم ويقابلها بالشكر. وإذ اذكروا يا بني إسرائيل وإذ نجيناكم من آل فرعون، اذكروا ذلك النعيم الذي أنعمنا به عليكم. إذ نجيناكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه نعمة. بعد آية أخرى تقول: وإذ فرقنا بكم البحر، اذكروا أيضا هذه النعمة. في وقت فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ومعجزة باهرة أن ينفلق البحر ويكون فيه طرق 12 طريقا، كل سبط من الأسباط يسلك طريق والماء واقف كالجدار، وبنو إسرائيل يجتازون هذه الطرق بأرض يابسة والماء من حولهم ويتبعهم فرعون. وكيف أن الله تعالى ينقذهم من بطش فرعون ويخلصهم إلى أن ينتهي بهم آخر الطريق فينطبق الماء على فرعون وجنده. ثم تستمر الآيات بتذكيرهم بالنعم: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ويذكرهم القرآن وتذكرهم الآيات الكريمة بكيف أنهم في ميعاد موسى عليه السلام أنهم انحرفوا عن الطريق وعبدوا العجل وكانوا ظالمين في تلك العبادة وفي ذلك الانحراف. ويذكرهم الله تعالى بنعمة عفوه عنهم مع ظلمهم: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فيطالبهم بالشكر لهذه النعم. ثم يذكرهم بنعمة أخرى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وهذه نعمة عظيمة أخرى يمنها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل بهدف هدايتهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ويذكرهم بهذه النعمة وكيف أن الله تعالى تاب عليهم بأن أمرهم أن يقتلوا أنفسهم. توبتهم، هناك روايات في موضوع أمر موسى عليه السلام لقومه أن يقتلوا أنفسهم توبة من هذه العبادة، عبادة العجل، إما أن يقتل كل شخص الآخر، هناك رواية، وإما أن يقتل الشخص نفسه. فهذه التوبة التي كانت من الله تعالى بسبب عبادة العجل: إن يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فهذه نعمة أيضا من نعم الله تعالى عليكم بعد أن عبدتم العجل، تاب الله عليكم بتلك التوبة. وإذ قلتم يا موسى، أيضا هذا انحراف آخر من قوم موسى وتذكير بنعم الله تعالى، كيف أن الله تبارك وتعالى بعثهم بعد أن أهلكهم نتيجة لهذا الانحراف. ما هو هذا الانحراف؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طلبوا أمرا مستحيلا، طلبوا رؤية الله، والله تعالى مستحيل أن يرى لأنه ليس بجسم، لأن الذي يرى لابد أن يكون جسما، الذي يرى لابد أن يكون في المكان أو الزمان وتناله الأبصار، والله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فطلبوا أمرا مستحيلا. وحتى في هذه الأمة من والعياذة بالله يؤمن برؤية الله ويعتبرها البشارة للمسلمين يوم القيامة، نستجير بالله، كيف تنقلب الحقائق؟ المستحيل مستحيل. وهؤلاء الله تعالى عاقبهم بالصاعقة بعد أن طلبوا من فرعون هذا الأمر المستحيل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ويذكرهم بالنعم، استمر بتذكيرهم بالنعم. وظللنا عليكم الغمامة في طور سيناء، وهم سائرون في ذلك الطور في تلك الأرض ذات الصحراء المحرقة، الله تعالى ظلل عليهم الغمام، وظللنا عليكم الغمام، وإذا بالسحاب يغطيهم ويظللهم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أيضا نعمة أخرى من نعم الله تعالى، من نعم الله تعالى على بني إسرائيل، أن أنزل عليهم المن والسلوى، طائر يأتيهم يأكلونه وحلوى تأتيهم. المن: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونعمة أخرى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أمام هذا الأمر الإلهي أنه إذا دخلوا تلك المدينة أو تلك القرية، بعضهم يذكر أنها أريحة، إذا دخلوها سجدا وقالوا حطة، لكن تمرد بني إسرائيل وعدم انقيادهم وانصياعهم لموسى عليه السلام بدلوا هذا الكلام، فبدل أن يدخلوا سجدا دخلوا على أدبارهم، وبدل أن يقولوا حطة غيروا وقالوا حنطة في بعض الروايات، بدلوا الكلام. قال تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لم يكلفهم الله شيء أن يقولوا كلمة حطة وأن يدخلوا سجدا، ولكن تمردهم وعدم انصياعهم أدى بهم إلى أن ينزل الله تبارك وتعالى على الذين ظلموا منهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يعني الفسق هو الخروج عن الطاعة. وتذكرهم الآيات الكريمة في القصة بنعم الله تعالى عليهم بطور سيناء. وإذ استسقى موسى لقومه، موسى عليه السلام طلب الماء لقومه، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهم سائرون في الصحراء ومعهم موسى عليه السلام مؤيد بالبينات وبالمعجزات وبخوارق العادات، فيطلب من الله تعالى الماء لقومه، فالله تعالى يأمره بهذه المعجزة البينة أن يضرب بعصاه الحجر فتنفلق من ذلك الحجر الجلمود 12 عينا من الماء، تشرب كل قبيلة من عين. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آيات مختصرة تبين قصة طويلة ومعجزة عظيمة، وأيضا تستمر الآيات الكريمة بتبيان مواقف بني إسرائيل ونعم الله تعالى على بني إسرائيل. بني إسرائيل نزل عليهم المن والسلوى، وماء عذب ينفجر من صخر حجر صغير يرفعونه معهم وهم سائرون في الصحراء، ومن هذا الحجر الصغير تشرب 12 قبيلة. هذه معجزة بينة، ومع ذلك ينحرف بنو إسرائيل ويعبدون العجل. ومع أن الطعام اللذيذ الطائر والحلويات تنزل عليهم من السماء، والماء معهم، والغمام يضللهم، السحاب، مع هذا يطلبون الطعام الذي هو دون هذا الطعام. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إنك أتيتنا فقط بهذا الطائر المشوي أو الطائر والحلويات المن، نريد ما نصبر على طعام واحد، نريد أن ننوع في الطعام. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، نريد هذه الأنواع التي هذه كلها دون ذلك النوع. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا ما طلبتموه هو أدنى وذلك المن والسلمى هو خير، لماذا تستبدلون هذا بذاك؟ ما هو الذوق الذي عندكم أن تستبدلوا الطائر والحلوى من المن بالفول؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا باءوا بغضب من الله؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هذا شأن بني إسرائيل، الكفر بآيات الله، التمرد، ويصل بهم التمرد أن قتلوا أنبياءهم. والآيات الكريمة آيات أخرى تخاطب بني إسرائيل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله، تقول لهم مضمون الآيات الكريمة قل فلم تقتلون أنبياء الله بغير حق. الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله هل قتلوا أنبياء؟ لم يقتل نبي في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وآله. إذن كيف خاطبتهم الآية قل فلم تقتلون أنبياء الله بغير حق؟ لأنهم رضوا بفعل ذلك، أولئك الذين قتلوا الأنبياء من آبائهم وأجدادهم، لأنهم سمعوا بذلك فرضوا به، فعدهم القرآن أنهم قد قتلوا الأنبياء. ونفس الشيء في قضية زيارة الحسين عليه السلام، اللهم لعن أمة سمعت بذلك، مضمون الزيارة، فرضيت به، أن القوم وحتى القوم الذين في عصر الحجة عبد الله فرج عندما يظهر ويتأر للحسين أنهم سمعوا بمقتل الحسين ورضوا به فكذلك يعتبرون هؤلاء قتلوا الحسين. فانظر إلى هذه الآية: قل يا محمد لهؤلاء فلم تقتلون أنبياء الله بغير حق؟ هل هناك نبي قتل في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد، ولكنهم سمعوا بقتل الأنبياء من آبائهم وأجدادهم ورضوا به، فعدهم القرآن أنهم قد قتلوا الأنبياء. وهكذا في قصة قتل الحسين عليه السلام، لأنه من عندما يظهر الحجة عجل الله فرجه يظهر بثارات الحسين عليه السلام، يا لثارات الحسين. فمن يقتص؟ يقتص من هؤلاء الذين رضوا بفعل أولئك. نعم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تستمر الآيات بالتذكير بالنعم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. اذكروا هذه النعمة، إذ أخذنا منكم الميثاق، واذكروا نعمة إذ رفعنا فوقكم الطور، جبل يرفعه الله فوق رؤوسهم. كيف لا يؤمن هؤلاء؟ يرون الجبل طائر فوق رؤوسهم. وإذ رفعنا فوقكم الطور، جبل، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مع كل هذه النعم، انظر إلى تمرد بني إسرائيل، جبل فوق رؤوسهم، إذا لم تؤمنوا يقع عليكم ويهلككم هذا الجبل. مع كل هذا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه من التوراة التي جاءتكم ومن ما جاءكم به موسى لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك. مع كل هذا وأنتم تتولون: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بعد ويذكرهم كيف أنهم تمردوا حتى في يوم عطلتهم، في يوم سبتهم، وكان يحرم عليهم الصيد في ذلك اليوم من حيتان البحر، تمردوا وأيضا اصطادوا عصيانا لله تعالى. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. معجزة أخرى يرونها بأعينهم، إنسان ينقلب إلى قرد. نعم كثيرة ومعجزات كثيرة وانحرافات أيضا كثيرة لبني إسرائيل. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أيضا معجزة أخرى ومشكلة من مشاكل بني إسرائيل وتمرد من تمرد بني إسرائيل: وإذ قال موسى لقومه، بنو إسرائيل يقتل منهم شخص ولا يعلم من الذي قتله، ويكاد أن يحدث يحدث قتال فيما بين الأسباط، فالله تعالى يأمر موسى أن يذبح بقرة، يأمر بني إسرائيل أن يذبح بقرة، وجزء من تلك البقرة وعلى ما يقال في الروايات ذيل البقرة يضرب به الميت فيحيا وينطق ويذكر اسم الذي قتله ويموت. فمعجزة أخرى، الله تعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه قصص وعبر، كل مشهد من هذه المشاهد قصة كاملة مثيرة في غاية الإثارة وخالية من خيال، لا يوجد فيها خيال، كلها حقائق. وما فيها من الحقائق أشد إثارة من قصص القصاصين الآن الذين تحتوي قصصهم على الخيال. ومع ذلك في هذه القصص، لأن فيها معجزات وخوارق، كيف ميت يحيا وينطق ويعود يموت مرة. انظر إلى هذه القصص التي يصرفها القرآن، ما فيها من البلاغة. يعني القرآن حتى في قصصه هو معجز. كيف؟ لأن القصص الإنساني الموجود عندما يكتب روائي أو مسرحي أو قصاص يكتب قصة فيضمنها من خياله ويعطي للقصة مشاهد خيالية ليست واقعية حتى يثير السامع أو القارئ. أما هذا القصص القرآني فهو حقائق خالية من الخيال. فالقصة القرآنية خرقت الأسلوب القصة المعتادة في القصص العالمية وقصص اللغات الأخرى، بأن القصص الإنسانية فيها عنصر الخيال وتثير نتيجة لذلك، والقصص القرآنية خالية هذا الخرق للعادة. القصص القرآنية خالية من الخيال، ومع ذلك إثارتها أشد إثارة وأبلغ تأثيرا في النفس الإنسانية من القصص الإنسانية. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فهذا هو الإعجاز في القصص القرآنية. القرآن معجز بكل شيء فيه، بكل جوانبه، سواء في الأمثال التي يضربها فهو معجز، في القصص التي يوردها فهو معجز بليغ ويحتوي على معجزات أخرى، خرق للعادة. يعني معجزة خرق للعادة، خرق لنواميس الطبيعة، وخرق للعادة على أن يعجز الآخرون على الإتيان بمثله. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ويستمر بنو إسرائيل في اللجاج والعناد، ولم يكتفوا بهذا الأمر، ولو أخذوه وسلموا لاكتفى الله تعالى منهم بأي بقرة، ولكنهم لم ينفذوا هذا الأمر، وبدأوا يلحون على موسى عليه السلام بالسؤال ويراجعونه في كل مرة، وفي كل مرة يراجعون موسى يشدد الله عليهم ويعطيهم صفات وميزات أشد من الأول. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صفات لم تطرق في البدء في الأمر، لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لاكتفى منهم، ولكنهم راجعوا موسى. فهكذا الذي يراجع المعصوم والذي يرد على المعصوم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإذا أحيانا عدم السؤال وعدم الإلحاح واللجاج والمراجعة هو فيه الخير الكثير، ولكن لا يعلم الإنسان بذلك. قالوا مع هذه الصفات أيضا راجعوا موسى، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، كادوا أن لا يذبحوها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أرادوا أن يخفوا الحقيقة، وكل قبيلة ترمي هذا الفعل على القبيلة الأخرى، ولكن الله تعالى أخرج ما كتموا. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا هذا الميت ببعض هذه البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مع كل هذه الآيات ومع كل هذه المعجزات بنو إسرائيل يتمردون وتقسو قلوبهم، ولشد ما كانت قلوبهم قاسية. يقول تعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم. فهي كالحجارة من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني بعد ذكر للحجارة وشدة قسوة القلب، لا بل أشد قسوة من الحجارة، حتى أن الباري يذكر هذه الحجارة وأنواع الحجارة، وكيف أن بعض الحجارة يلين وقلوبكم يا بني إسرائيل لا تلين. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمة تبين بشكل إجمالي نعم الله تعالى على بني إسرائيل، وكيف أن بني إسرائيل يقابلون هذه النعم بالتمرد والانحراف والمعصية لموسى عليه السلام واللجاج والعناد، وكيف أنهم يعيشون النفس الخانعة الخاضعة ولا يرتضون أن يدخلوا إلى القرية التي أمرهم الله تعالى أن يدخلوها سجدا ويقولوا حطة. وسوف نورد إن شاء الله تعالى كيف يقول لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا التمرد مع كل هذه المعجزات، لم يورد القرآن الكريم معجزات لأي قوم من الأقوام مع أنبيائهم كما أورد لبني إسرائيل ولموسى عليه السلام مع بني إسرائيل من المعجزات، معجزات باهرات، جبل فوق رؤوسهم، حجر تنفجر منه 12 عين، عصا تنقلب إلى ثعبان، المن والسلوى ينزل عليهم في الصحراء ويأكلون منه. فكل هذه النعم ومع ذلك، وتسع آيات بينات إلى فرعون، القمل والضفادع والدم والجراد، آيات بينات يرونها بأعينهم، ومع ذلك يتمرد بنو إسرائيل ويعبدون العجل، ومع ذلك يعصون هارون عليه السلام وينقلب على هارون ويكادون يقتلون هارون عليه السلام. فبعض الناس يتعجب أنه كيف يحدث التمرد، وهؤلاء يقول كيف أن بعض الصحابة قد تمرد على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وكيف ارتدوا على أدبارهم بعد رحيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وانقلبوا. هل كل الصحابة انقلبوا إلا قلة قليلة؟ هؤلاء كلهم انقلبوا إلا هارون، هؤلاء مع المعجزات التي رأوها انقلبوا وتمردوا على هارون وتمردوا على موسى وعبدوا العز. يعني هذه الآيات البينات الباهرات لماذا يذكرها الله تعالى؟ لقد كان في قصصهم عبرة. فإذا القرآن عندما يذكر هذه القصص كي تعتبر هذه الأمة. هذه الأمة أيضا أحدثت تمردا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقلبت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت قد مضت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هذه الآية تنبئ عن حدث سوف يحدث بعد رسول الله، كما تمرد هؤلاء على موسى وعلى هارون وأرادوا أن يقتلوا هارون يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وهذا ما جرى لعلي بن أبي طالب عليه السلام، أيضا أرادوا أن يقتلوه وأجبروه على البيعة لأبي بكر، وحتى قال الشاعر الشاعر النيل حافظ إبراهيم: وقولة لعلي قالها عمر أكرم بقائلها أعظم بملقيها، حرقت دارك عليك إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها وبنت المصطفى فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. فأرادوا أن يقتلوه إن لم يبايع، وهناك أرادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام إن لم نهاهم عن عبادة العجل. فهذه الآيات البينات والمعجزات، ومع ذلك حصل هذا التمرد، كذلك حصل هذا التمرد بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وآله: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه العبرة من القصص التي يريدها القرآن، في كل قصة عبرة لهذه الأمة: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون قلة وأكثرهم للحق كارهون وقليل من عبادي الشكور. فالقلة هم الشاكرون، يعني القلة التي لم تتمرد ولم تنقلب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، القلة وأكثرهم للحق كارهون. فموسى نبي ورسول ومن أولي العزم، والله تعالى جعل في ذريته الأنبياء، الله تعالى جعلهم أنبياء وجعلهم أئمة، داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وذكرهم بهذه النعم وكيف أنه فضلهم، فضل بني إسرائيل على عالمي زمانهم، فضلهم على عالمي زمانهم، ولكن نفوسهم التي مردت على التقليد والخنوع والخضوع للمادة والماديات، كيف أنهم خنعوا للعجل وعبدوا العجل كما كان يعبده المصريون، وفعلوا ذلك تقليدا، تقليد أعمى، لأن نفوسهم قد تربت وخضعت للأهواء وتركوا الحق وتركوا هارون وتركوا موسى والتوراة وراءهم ظهرية، تركوا أوامر الله تعالى وراءهم ظهرية، وكيف أن الله تبارك وتعالى يذكرهم بإنقاذهم من ظلم فرعون، وكيف أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وهم يقابلون هذه النعم بهذا التمرد. ومن هذه النعم المتواليات أخذ الميثاق عليهم ورفع الطور فوقهم حتى يصير كأنه ظل فوقهم تأكيدا للميثاق بالآية التي اقترنت به، ومع ذلك لا يطيعون موسى عامدين إذ يتولون معرضين عن ذلك البيان والميثاق، لأنهم قد طبعوا على الجحود وكانوا مضرب المثل في التمرد ومضرب المثل في نكس العهود والمواثيق، وهذا شأنهم حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكم من ميثاق قد نكثوه. وهذه الآيات التي تضافرت بالبيان عليهم الله تعالى جعل فيهم ومنهم آية بينة تدل على أن الجحود لا ينشأ عن نقص الدليل وعن نقص المعجزات، بل يكون مع تضافر البينات نتيجة للكفر والعناد لما مارسوه من السيئات ومن الخطايا ولما انطوا عليه من النيات السيئة. نكتفي من قصة موسى مع بني إسرائيل بعد الهجرة بهذا القدر، على أن نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم.